بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سبق أن بينا أن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن يكون المستفاد من رواية هارون بن الجعم التي هي أهم روايات الباب من حيث الاعتبار السندي عن الصادق عليه السلام: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة، أن المستفاد من هذه الرواية هو أن موضوع سقوط الحرمة وجواز الغيبة ليس هو المجاهرة بكل ما عند الفاسق من فسق، بل ولو ببعض الفسق، لأن ينطبق عليه أنه جاهر بفسقه، لأن شأن الفسق وشأن المجاهرة هي بطبيعتها لا تناسب أن تكون المجاهرة بشكل تام في كل وجوه الفسق، لأن هذا الفرد سيكون فردا نادرا وغير مناسب للشأن العرفي للفسق، وغير مناسب للشأن العرفي من مجاهرة به بالأخص جهة المجاهرة. ثم قوينا هذا الأمر بأن قلنا أن صيغة القضية صارت من خلال الفعل، إذا جاهر الفاسق بفسقه، وليست من خلال الاسم، مثلا المجاهر بفسقه لا حرمة له ولا كرام، وإنما من خلال الفعل نفسه. إذا جاهر، والفعل هو أقرب للحدوث، والحدوث هو لا يناسب أن تتحقق فيه حالة المجاهرة بشكل تام في كل مناشئ الفسق وفي كل موارد الفسق، في كل معاصي الفسق، وإنما هذا عادة يتحقق بمورد، هذا هو مناسب أكثر. أي هنا قد يستشكل من هذه القرينة الثانية، قد يستشكل بأن صيغة فاعل جاهر على وزن فاعل كما تعلمون، كما تستعمل في معنى المفاعلة والاشتراك بين اثنين أو أكثر في الفعل، مثل جالس زيد عمرا أو جالس زيد إخوانه، كذلك تأتي بمعنى فعل أي للتكثير، فمثل ما تأتي بمعنى المفاعلة يعني التي يكون الفاعل فيها مشتركا دل على المشاركة، ولهذا يعبرون عنها ألف المفاعلة، أيضا قد تأتي للتكثير مثل نعمه الله أي نعمه الله وأكثر نعمه عليه، وكذا ضاعفت الشيء أي كثرت أضعافه، يقول ضاعفت الشيء يعني مو مجرد أنه جعلته ضعفا وإنما كثرت أضعافه. والصيغة في المقام طبعا لا يناسب حملها على المعنى الأول، لماذا؟ لأنه المعنى الأول مفروض فيه أن يوجد مشاركة، هو الذي يجاهر بفسقه، بعد ما هو يشترك مع الآخرين وإنما هو يفعل ذلك، فالفاعل هو ليس متعددا حتى نقول هذا هنا ألف المفاعلة بهذا معنى المشارك. فإذا المناسب إنما هو حملها على المعنى الثاني للأول، فيناسب كون جاهر بمعنى كثرة المجاهرة وليس مجرد حملها على الجهر ببعض الفسق. ضمن إذا قلنا كثرة المجاهرة ربما يكون أقرب للمعنى الذي ناقشناه، وهو أن المراد المجاهرة بكل أنحاء الفسق أو بأغلب أنحاء الفسق، مو أنه ببعض أفعال الفسق بفرد من أفراده، مثلا الفسق بمصداق واحد من المعاصي من الكبائر، وعليه بناء على ذلك ايش راح يصير النتيجه؟ راح تصير النتيجة أن الأنسب في المقام هو حمله على المعنى الثاني، والمعنى الثاني وإن كان هو وارد، عفوا أن هذا الصياغة وإن كانت واردة في فعل جاهرة مو في اسم فاعل حتى يدل على الثبوت ويدل على الرسوخ والكثرة والاستمرار، وإنما حتى مع وروده في فعل يبقى هو مضمون، مضمون مناسب لكون المجاهرة بشكل شامل وليس بمورد أو موردين. هذا الإشكال. قلت استفادة معنى التكثير منه ليست عرفية له فيما لا يقبل المشاركة بين اثنين، بين اثنين لعدة جهات. أولا خلنا نجي إلى الأمثلة التي ذكرت نبدي بها، بس هذا احنا شوي قد يكون ما مفصلين بالكتابة، ولكن أولا هذا نعمه الله في الاستعمال ما مأنوس الذهن به، نعمه بمعنى أن الله كثر نعمه عليه، مو واضح بالكم في الآية في الرواية تدل على أنه في الآية في القرآن وآية مثلا من الحديث اللي هو الأحاديث والآيات الشريفة ايش قد تتحدث عن النعم، ما بالي أصلا هيك تعبير. فهذا السفد هو تعبير وما أقدر أنفيه، خصوصا إذا كان الذي يقوله وينقله مثلا من اللغويين وربما هو عندهم صادف الجيش، لكن هو هذا نادر، وربما إذا نقرأ النص بحذافيره وخصوصياته صادف يتبين أن فيه قرينة خاصة، مو واضح أنه ناشئ من حق اللفظ، فلازم نشوف. وأما ضاعفت الشيء يعني كثرت أضعافا، مو دائما من هذا المعنى نقول ضاعفته، ضاعف له العطاء يعني شنو؟ يعني أعطى ضعف، وقد يكون أعطى أضعاف ما أريد أنفي، لكن هو يشمل من أعطي ضعفا، نقول ضاعف له العطاء يعني لازم يعطي أضعاف مضاعفة، ليش ويعطي ضعف؟ أنا وجدت في هذا المصدر هذا الإشكال هو عدة يعني موارد، من واحد يتأمل وراجع كلام اللغويين وكذا قد يوصل إلى هذه النتيجة. فهذان المثالان ابتداء هن بيهن قصور ما بيهن صلاحية لإثبات المدعى، هذا ابتداء. فهذا بعد ما عقبته ولا كتبت ليش، لأنه أنا قلت لعله يوجد شواهد احنا ما ملتفتين إلها، لكن هذا يبقى هو قلق وهواجس في المسألة تخلينا نتريث ونتردد وما نقدر نبني على المطلب. ومع غض النظر عن ذلك، هو نفس استفادة معنى التكثير من صيغة فاعلة مو عرفي، بحيث احنا نقول ما لا يقبل المشاركة اذا كان هو قابل لان يدل على التكثير احنا نحمله على التكثير، مو عرفي. لندرة من نبه له، راجعنا كلمات اللغويين في هذا الشأن ما شفناهم ينبهون على قبل، لغويين خصوصا القدماء ما لاحظنا، من غير مثلا هم المصدر في هذه القضية هم أئمة اللغة الأوائل، ولا المتأخرون هم في اللغة عيال على المتقدمين. نعم في مقام التحليل والتدقيق ربما المتأخرون يكونون أخبر وأعمق، لكن في أصل إثبات اللغة وأصل إثبات الاستعمال هو المفروض الأوائل هم المصدر، ما ظفرت، فإذا ظفرتم بشيء أيضا هاتوا خلينا نستفيد من أنت. لندرة من نبه له حيث لم نظفر به في كلمات اللغويين السابقين، ولندرة المثال المذكور وعدم انسجامه مع غالب الموارد التي ليس فيها مشاركة بين اثنين من قبيل. خلنا نضرب أمثلة. خالفه مو إلا ذاك الطرف يخالف، واحد أمر واحد الثاني خالفه، مو إلا تكون مناسبة للاشتراك يعني المشاركة، ولهذا خالف هذا القدر. مثلا واحد كان عنده سنة، واحد يجي خالفه مو معنى السنة هي همات تخالف، وافقه كذلك، راجعه واحد، راجعه واحد شخص راجعه في الموضوع الفلاني، شنو هنا تدل على أنه إذا كان خالفه ووافقه فيها إشعار بألف المفاعلة والمشاركة بين اثنين في هذا، وين كان هو خلاف الظاهر، ظاهر أنه هو خالف، هذا واحد خالف ذاك، لكن من يقول ناظر إلى حتى نقول خالف أصلا. لكن بغض النظر عنها، مثلا من تقول راجعه، راجعه شنو هنا تدل على الكثرة، واحد راجع واحد يعني تدل على الكثرة. احنا عندنا مثلا المطلق قد يراجع طليقته يرجع، يعني إلا كثرة ويرجع بعد خلص، بمجرد هو الرجوع أصلا ما قابل للكثرة، طلقها فراجعها مثلا بعد ذلك، شنو ما ما بيدل على الكثرة. غافله واحد غافل، فهو استغل غفلته فغافله وفعل كذا مثلا، أي شيء من الأشياء اللي هي مناسبة للغفلة، هذا أولا مو مشاركة فهي داخلة بمحل كلامي، لكن هي بها كثرة ما بها كثرة، عرفا ما بها كثرة، لاحظ وقابل للكثرة، يمكن أن واحد يتكرر من عنده لكن ما حد يحملها على الكثرة، فهي قابلة للكثرة، مو أنه هي مقابلة أصلا بموضوع، لكن هي عرفا تحمل على الحال الواحد، قد تنطبق وتصدق مع الكثرة لكن هي ما بها معنى الكثرة. وأيضا لاحظه واحد، لاحظه هذا يعني يقتضي كثرة، لاحظه ملاحظ، وكافأه مكافأة يعني بها كثرة، مع أن المكاثرة واضح أنها ليست بها مشاركة من محل كلام. عاقبه بها كثرة، داينه بها كثرة، واحد مرة واحد داين واحد، مو أنه كرر الأمر، داينه اطادي. عاجله ما به كثرة، عاجله بكذا، عاجله بالضرب بالسؤال بالجواب إلى آخره، أي معاجلة يمكن أن تعمل بالإكرام، عاجله بالإكرام ممكن أن يصل. داواه بها كثرة، إذا قلنا هاي تدخل فيه لأنه هنا ألف راح تصير عندنا، فعلى أي حال ربما هي من نفس الصيغة. واساه كذلك، عافاه كذلك ما به كثرة، وغيره مما يكون متعديا ب، يعني هو متعدي مو لازم فعل متعدي، بالكم بعد واضح ان شاء الله. واوضح منه ما يكون لازما، جاهر الفاسق بفسقه، هذا من اللازم من المتعدي، لازم حصل الله مو متعدي، فهو انسب بما باللازم، فهو المتعدي ما به دلاله، اللازم بعد اقرب لانه ما به هذه الدلاله، من قبيل ما راوح بكثرة، سافر بكثرة، واحد سافر، ولهذا نقول نقسم المسافر إلى كثير السفر أو غيره، أو جاهر، شنو الفرق عن سافر؟ أنا ما أنفي أنه قابل أن تصدق مع الكثرة، لكن ما نقدر نستفيد الكثرة، وعليه فلا يمكن البناء على الكثرة المدعاة، يعني على المعنى أن المجاهرة هي تستبطن كثرة الجهر التي ادعيت في الإشكال، وهذا هو المناسب لما ذكره ابن السكيت الأهوازي، هو من أقدم اللغويين والثعالبي في فقه اللغة، النيسابوري أيضا كذلك، هذا القدماء ما منبهين إلى الكثرة، ذاكرين الصيغة وذاكرين معانيها وذاكرين معنى المشاركة وذاكرين معنى الفعل، ما منبهين الكثرة، فهو أنسب هذا بمعنى، ما أشاروا إلى معنى الكثرة على أي حال. وحتى مع التسليم بالإشكال فهو لا يصلح للخروج عما تقدم من مقتضى المناسبة بين الفسق والجهل به، مناسبة العرفية اللي قلنا طبيعة المجاهرة أنه ما تصير من جميع الجهات، لأن هي أكو دافع معاكس إلها يقتضي الإخفاء والمحافظة وعدم ارتكاب القبيح والمحافظة على السمعة الحسنة والصورة الحسنة مثلا في أذهان الآخرين وإلى آخره مما سبق. وحتى مع التسليم بالإشكال وقيام الصيغة اللفظية بهذا المعنى، هو هذا مو بالضرورة أن يحمل على، لأنه عندنا قرينة عرفية معاكسة إلى، وقد قلنا فيما سبق أن القرائن العرفية مقدمة على السياقات أو الصياغات اللفظية طبعا، إذا كان إلا أن يكون هو معناه ما يتحمل بعد التغيير. تدرون هم الصياغات اللفظية احنا ما ناخذ القضية بنحو المطلق، لكن هي عموما إذا صار عندنا مورد تجاذبتنا فيه قرينتان، قرينة لفظية وقرينة عرفية ترجع إلى مناسبات الحكم والموضوع. القرينة اللفظية مرة هي آبية مثل النص طبعا هنا نخضع لها، أما إذا لا هي مجرد فيها اقتضاء ظهوري في مقابلها اقتضاء ظهوري آخر يرجع إلى المناسبات، نأخذ باقتضاء المناسبات العرفية هو الأجدر بالأخذ به والتعويل عليه. ولهذا عن الأوامر مو إحنا نستفيد من عدها بظهور الأول الوجوب، إذا صار عندنا مناسبة نحملها على غير الوجوب، إذا نستفيد من عدها المولوية نحملها على الإرشادية، إذا نستفيد من عدها العينية نحملها على مثلا الكفائية وهكذا. ليش؟ لأنه نلاحظ ملاحظات نقدم ذيك الملاحظة. وعليه فالظاهر من الحديث أن من يجاهر فهو لا يصلح للخروج، وحتى مع التسليم بالإشكال فهو لا يصلح للخروج عما تقدم من مقتضى المناسبة بين الفسق والجهر به الموجب لكون المعنى الظاهر هو مجرد تحقق المجاهرة ولو في بعض فسقه وليس في كل فسقه. وعليه نعم خدمة نعم
لكون المعنى الظاهر هو مجرد تحقق المجاهرة الكثير، خلينا نجيبهم أو إيش نسوي لكون المعنى الظاهر هو مجرد تحقق المجاهرة ولو الكثير.
لا ما يصير، احنا نريد ناخذ بالقرينة العرفية، فنصير المعنى الظاهر بحسب القرينة العرفية هو المجاهرة ولو في بعض الاحيان مو الكثرة. احنا هنا ما نريد نثبت الكثرة،
خلينا نثبتها خلينا الكثرة، لكن شنو في فسق معين وليس في فيما تستر فيه، يصير كثرة في فسق واحد.
هسه هذه جهة اخرى، هذه جهة اخرى
تنزل.
لا اقول هذه جهة اخرى بعد مو سقط بالعبارة، هذا في مطلب اخر واحد يكون يعبر عنه بعبارة اخرى. المهم المراد من هذه العبارة هو انه حتى لو اخذنا بالقرينة اللفظية، يعني حتى لو قبلنا القرينة اللفظية النوعية القرينة اللفظية النوعية يبقى القرينة العرفية اللي ترجع إلى مناسبة الحكم الموضوع هي تبقى تناسب أن يكون المراد من المجاهرة هي المجاهرة ببعض الفسق. هذا اللي نوصل
ولو بصورة كثيرة.
لا أقول هذا سفد فكرة أخرى، هذه فكرة أخرى، هذه العبارة هذا المقصود منها.
يعني
أقول شيخنا إحنا مرة نقول العبارة شنو المراد منها، مرة عندنا فكرة أخرى، فكرة الأخرى هاي كون نقيمها نناقشها، هذه هم ما تريد لها إثبات أنه هي قابلة. إحنا من أول قلنا المجاهرة هي قابلة لأنه تتحقق مع الكثرة، هذا هو المهم. يبقى هاي تتحقق مع الكثرة في المجاهرة بذنب واحد أو تتحقق مع الكثرة في ذنوب عديدة. إحنا أصل الكثرة ما قبلناها أنها مستفادة من الكلام، أصل الكثرة ما قبلنا أنها مستفادة منها، ولا هم ما تنشوف عندنا ملزم أن نلتزم. هذا بعد يصير رد على الاحتمال الذي أثرتموه، ولا نشوف عندنا فرد قرينة واضحة تخلينا نلتزم باللزوم الكثرة ولو في ذنب واحد. فإذا تحققت المجاهرة صدق الموضوع، فإذا يثبت الحكم حتى لو ما صارت كثرة، حتى لو ما صارت كثرة في ذنب واحد. لأن إحنا أصل الكثرة ما قام الدليل عليها. نعم قام الدليل على ماذا؟ على أنها يمكن أن تكون من مصادق المجاهرة. طبعا هو مثل ما يصدق مرة واحدة يمكن يصدق مع مثل ما يصدق مع في مرة واحدة واحد على رؤوس الأشهاد ارتكب معصية، هذا نقول عنه جاهرة، جاهرة بالكبيرة مثلا بالفسق ما به إشكال. فإذا تكرر منه ذلك، تكرر منه المجاهرة مستمرة ما انقطعت بعده هو يجاهر، يصير هذا أوضح لا بأس. النقطة الثانية أو خلينا نقول الملاحظة الثانية على كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله، أنه مع الظهور الشيخ بعد أن هو أشار إلى الإشكال في الظهور، أشار إلى الاحتمال. شوفوا الإنسان بعض الأحيان من يقرأ كلمات الفقهاء شلون بعض الأحيان يؤخذ على حين غره. فإحنا شفنا كلام الشيخ أشار إلى احتمالين بالظهور، احتمال أن المراد هو مثلا المجاهرة بشكل تام بكل الموارد الفسق، ومن جانب آخر احتمال أنه لا ولو ببعض الموارد. ثم جاء قال أنه الاحتياط يكون مع ماذا؟ مع البناء على أن المجاهرة في كل الموارد، وأما من جاهر في بعض الموارد فهنا قاعدة لزوم حفظ حرمة المؤمن تبقى هي المحكمة ما دام ما قام الدليل على خلافه. فإذا احنا شرح نستفيد من الحديث أنه الأمر يكون مختصا بمن عنده مجاهرة في كل موارد فسقه أو في غالب موارد فسقه. هيك كان كلام الشيخ هكذا. هذا ينبغي الوقوف عنده، أنه مع الظهور لا يبقى ملزم للعمل بالاحتياط. فالظهور فالاحتياط متأخر رتبة عن الظهور، ولا يصلح حجة لترجيح أحد المحتملات في المعنى كما هو معلوم. الاحتياط توضيح ذلك أن الاحتياط من الوظائف العملية التي لا يصل الأمر إليها، لا تصل النوبة إليها إلا بعد ملاحظة الإمارات المعتبرة بالظهور منها، والظهور منها من الإمارات المعتبرة، بل الظهور في طليعة الإمارات المعتبرة. فالاحتجاج في مقام الاستنباط من الحكم بالاحتياط أصلا في غير محله. ليش؟ لأن احنا نريد نشوف شنو الظهور. عندنا ظهور هو يصير الحج، إذا ما عندنا ظهور نتوقف صحيح، ويصير عملنا ربما هو مطابق للاحتياط، لكن مو الاحتياط حجة على تغيير الظهور. الاحتياط حجة إذا لم يكن في البين ظهور. وأيضا هنالك شيء آخر أيضا قد يشوش الأذهان على الباحثين في هذه المسألة، وهي أن الاحتياط حتى مع الظهور هو حسن، احتياط بطبيعة حتى مع الظهور حسن، صحيح لو لا؟ لأن احنا الظهور شي سوينا سوينا أمارة على الواقع، هم ما ينفين احتمال أن الواقع على خلاف الأمارة. إذا ما نفى الاحتمال يعني عندنا احتمال أن الواقع مخالف إلنا، فمن عندنا هذا الاحتمال الاحتياط حسن عقلا وشرعا على كل حال. حسن حسن الاحتياط بعد هذه القضية معروف، لكن مو ملزم. احتياط مو ملزم، حسن. مثل ما أنت مقلد فقيه هو يقول بجواز أمر معين يحتمل أن يكون محرما، فأنت عندك حجة تامة على الجواز ما عندك مشكلة، ولكن إذا أردت أن تحتاط فالاحتياط حسن لكن ليس لازما. فحسن الاحتياط أيضا قد يشوش الرؤية، خصوصا هي مسألة ظهور من وعد يقرأ الكلام خليه يتوقف. إذا فكك نصير الأمور في نصابها الطبيعي. نعم لا إشكال بأنه يحسن الاحتياط عقلا وشرعا حتى مع قيام الأمارة المعتبرة على الترخيص، يبقى حسن. بس من يكون حسن مو معناه يغير الأمارة، تبقى الأمارة ظاهرة في ماذا؟ أن مطلق من جاهر بهذا المعنى، يعني من ارتكب المجاهرة ولو في بعض الذنوب ينطبق عليه العنوان وتترتب عليه الأحكام، ويكون هذا تخصيصا لمن؟ ليه حرمة الغيبة، وأما عظمة حق المؤمن وكذا هذه مو أكثر من مرجحات لحسن الاحتياط، حسن مو لزوم الاحتياط، وهذا همات ما حد يشكك به. صحيح ربما عملا الأفضل للإنسان أن يعف لسانه حتى عن النين من المتجاهلين بالفسق، إلا أن يكون هناك مصلحة، بعض الأحيان يصير تزاحم كذا مصلحة، فهنا يفرض الأمر بالمعروف، هنا يندفع بعد مو يقول أنا أحتاط، ربما الاحتياط هو مع النيل منه في بعض الأحيان مو مع التوقف والاقتصار. على أي حال، الثالث أن حمل الحديث على كون ما يجوز ذكر الفاسق به هو محض ذكر المتجاهر بما لا يكرهه لو سمعه ولا يستنكف من ظهوره. هذا الكلام الذي ورد في عبارة الشيخ رحمه الله في المكاسب، هذا نحو إلغاء لظهور الحديث، هذا الكلام يساوي إلغاء ظهور الحديث في التأسيس المولوي. الحديث ظاهر في أن هذا الكلام تأسيسي، يقول إذا جاهر فاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة، الله أكثر من هذا. فهذا ليس محض إرشاد لخروج المورد عن ماهية الغيبة موضوعا كما تقدم بيانه مفصلا. إذن احنا عندنا ملاحظة على كلام الشيخ أيضا من هذه الناحية. الملاحظة الرابعة أن حقيقة الغيبة كما تقدم ليست هي ذكر المغتاب بما يكره ظهوره عنه، بل هي الوقيعة بالمغتاب كما تقدم مفصلا عنه، ومو مجرد ذكر المغتاب بما يكرهه. واضح إن شاء الله، يوجد فرق بين الملاحظة الثالثة والملاحظة الرابعة. الثالثة تقول هذا يرجع إلى إلغاء ظهور الحديث بالتأسيس حتى لو سلمنا أن حقيقة الغيبة هي هذه. الرابعة يقول أصل تعريف الغيبة إحنا نختلف فيه مع الشيخ كما سبق الحديث عنه مفصلا، نحن نثبته كملاحظة تذكيرية، يعني إحنا من نقبل من الشيخ هذا الكلام. الخامسة أن الفرق بين الغيبة والسب، أن السب وإن كان يشترك مع الغيبة في جنسهما وهو الوقيعة، إلا أن السب هو الدرجة العليا من الوقيعة الشنيعة، وهما متباينان لا يتصادقان عرفا. الغيبة غير السب عرفا، يبقى الكلام المقذع اللي بعضهم يعبرون عنه الشتم في مقام تعريف السب يعبرون عنه الشتم، هذا شيء. أما الغيبة لا، الحديث عنه بطريقة هي تقلل من شأنه وتسقط مثلا كرامته أو ضعف ما توهن. ويشهد للفرق بين الغيبة والسب ما ذكره اللغويون من كون معنى السب هو الشتم أو المبالغة في الشتم، بعضهم أصلا تحدث عن المبالغة في الشتم، فالشتم ليس غيبة، وتتمة البحث في مبحث حرمة سب المؤمن، هذا له بحث مستقل. المهم أنه يوجد فرق بينهما، فتحصل من كل ما تقدم ما يلي. هذا بعد راح يصير بيان المختار في مسألة المجاهر بالفسق، شنو حكمه؟ هذه المعالم المختار راح نثبتها بنقاط اللي بعضها تكرار، لكن هي حتى تتبلور المسألة ويتبين المراد بالضبط والنتائج التي وصلنا إليها. وهناك فرصة أنه أي شيء لم تقتنعوا به يريد لبحث الآن حتى نرمم المقدمات مالته ونتممها حتى يصير الأمر نصير على بصيرة في المسألة إن شاء الله. أولا أن المجاهرة بالفسق تجوز غيبته وتسقط حرمته المعنوية من دون أن يقتضي ذلك سقوط حرمة ماله ودمه، فهذا تعبير فلا حرمة له من أخذ على إطلاق، وإنما القضية لاحظ ماذا؟ الحرمة المعنوية، مو أنه حرمة الدم يعني الشخصيت، الحصانة لشخصيته تسقط. واضح إن شاء الله. ثانيا أن النسبة بين الأدلة على جواز غيبة المجاهر بالفسق وأدلة حرمة الغيبة هي التخصيص للتخصص، فأدلة الغيبة عامة ويخصصها ماذا؟ حرمة المجاهرة بالفسق. ثالثا أن الفسق الذي تجوز غيبة المجاهر به إنما هو المعصية الحقيقية التي لا عذر للمكلف فيها، وليس مجرد التجري عن المعصية. في حال التجري عن المعصية من يقدر نقول هذا فسق؟ واضح إن شاء الله؟ يعني مثلا واحد يتصرف في مسألة من المسائل بلا أن يكون عند حجة على الواقع، من يقدر نقول عنه فسق؟ إلا أن نعلم ارتطامه بمخالفة الواقع. واضح إن شاء الله؟ فلي أوضح مثال. إذا واحد قلد بلا ميزان، قلد بلا ميزان، قد البعض يستعجل يسميه فاسق، يدري أنه مقلد بلا ميزان، مع هذا الأمر ما يقتضي أن نحكم عليه بالفسق. نعم إذا علمنا أنه بسبب تقليده ارتكب بعض الأمور اللي هي قائمة الحجة على حرمته، فما دل من الحجية على حرمة هذه الأمور وأنها من الكبائر، ونعرف أنه أقدم عليه بلا معذر، نال هذا فعلا راح يكون فسق، مو أصل الخلل في تقليده فسق. وهذه مسألة ابتلائية جدا، بعض يقول تقليده مو عن موازين، إذن خلص كأنه يحكم عليه بالفسق، نعوذ بالله. يعلم منه أنه يقلد بلا ميزان، يقلد تعصبا، يقلد كذا جهلا، ما أشبه ذلك من الأمور. هل معنى جهلا يعني سفها بلا ميزان؟ محض التقليد الخاطئ وإن كان هو خطأ عظيم، ربما أخطر من بعض الكبائر، لأن هذا هو يورط الإنسان بأخطار كبيرة. أنا ما أريد أن أقلل من خطورته، لكن بالنتيجة إحنا ملزمون بموازين. شلون نثبت أنه فاسق إذا ما صدر من عنده فعل على هذا التقليد؟ هو مو فعل خارجي بمعنى أنه هو امتثال ومخالفة وكذا وعد به تكليف شرعي هو نفس مولوي، وإنما هو واجب طريقي أو هو جواز طريقي، والتقليد هم موجود جواز، لأن أكو إلزام بالأحكام الواقعية، والتقليد يبرر ويعذر الرجوع إلى الفقيه مو أكثر من هذا، فما في وجوب. وهذول اللي يسألون عن أنه ما الدليل على وجوب التقليد، أصلا هو سؤالهم ينبع عن جهلهم بالمطلب، جهل أصلا ما فاهم المطلب، ما عارف وين، نفس الشيء هو. رابعا أن القدر المتيقن منه من المجاهر بالفسق هو المجاهر بالكبائر والإصرار على الصغائر، اللي هو حسب ظاهر من الكبائر، أن أدلة دلت على أنه هذا من الكبائر. خامسا أنه يكفي في تحقق المجاهرة التي تجوز الغيبة تحققها ولو في بعض الفسق، وليست متوقفة على تحقق المجاهرة في كل الفسق، كما هو هذا آخر مطلب طال الكلام فيه. كل هذا في مقام الثبوت. إذن الآن قاعدة جواز غيبة المجاهر بالفسق صارت واضحة كمعالم عامة، قاعدة عامة ثبتت. وأما في مقام الإثبات، يعني ماذا؟ يعني مع الشك في كون ما صدر من المكلف، طبعا أكثر الأمور هي طرقها الإثباتية العامة هي ثابتة. أفرض إحنا هو ارتكب فعل معين وندري أنه ارتكبه بلا عذر، لكن هذا مشكوك أنه كبيرة أو ليست كبيرة، فإذا أنت مقلد فقيها أو أنت باني على أن هذا من الكبائر بحسب مقتضيات الأدلة، تنقح بحسب الحجة التي عندك كبيرية هذا الفعل، ومن ثم راح يكون هو ينطبق عليه أنه فاسق، راح يتنقح أنه فاسق، لأن هو يكفي أن تصدر منه الكبيرة بلا عذر، فتنقيح أنها كبيرة هذا الشيء يحتاج حجة على إثبات أنها كبيرة، فحتى لو لم تعلم واقعا بعض الأحيان واقع الأحكام الشرعية مو من السهل العلم اليقيني به. بعض الأمور واضح أنها من الكبائر يقين، لكن بعضها مو واضح أنها من الكبائر. قتل واضح أنه من الكبائر من أوضح الأمور، لكن إذا ما كان واضح بعض الأمور مو واضح أنها من الكبائر. في مثله أي حجة تثبت ذلك هو يتحقق المطلوب. فالحجة الكبروية على معنى الفسق، على كون هذا من مصادق الفسق تثبت ذلك، والحجة الصغروية على أنه صدر منه هذا الأمر، قامت البينة على صدور هذا الأمر منه. فالحجج عادة تثبت الأمر بشكل واضح. أدنى مشكلة إثباتية، هذه راح أركز الكلام عليه، وإلا هو الرجوع في مقام الإثبات لإثبات أي موضوع شرعي أو لتحقيق خصوصيات كبرياته، هذا للأمارات المتعارف، هذا بعد ما بإشكال ولا ينبغي للفقيه أن يشغل باله به، لأن هذا هو إلى موارد الخاصة وين يبحث، كل في مظانه في محله. وما يجب على حجية البينة، هو عنده مسألة مرتبطة بالغيبة وهذا تبحث في محله، صحيح لولا؟ عندنا احتمال اللي هو هذا مهم جدا، ولم أجد أنه قد نبه له الفقهاء في هذه المسألة، فيصير إلى أهمية أكثر أنه نحتاج أن نتأمل به، لأنه ربما يصير به اشتباه، يصير به كذا، وهو أنه إذا ادعى المرتكب لعذر وكان هذا الادعاء غير مناسب لمقتضى الحال، يعني بعبارة أخرى ظاهر حالا أنه هو فاسق مرتكب الكبيرة بلا عذر، لكنه ادعى عذرا، فحجية ظاهر الحال اش تثبت؟ فسق، لكن هو ادعى أن عنده عذرا في ذلك. في مثله هل يوجد ما يثبت الحجية لكلام التي ترفع عنه حجية الظاهر ظاهر الحال أو لا؟ وهذه المسألة جدا مهمة، مو فقط بالنسبة للفاسق وإنما بالنسبة للمخالف، لأن أغلب المخالفين يدعون شيء من هذا القبيل. احنا دخلنا بالمسألة كأحدى حجج، بل هي ربما أهم حجج المخالف. وخل أوضح القضية، احنا عندنا نصوص جاءت في الكتاب والسنة لتثبت ماذا؟ أن المؤمن مصدق فيما يقول عن نفسه. إذا شهد عندك 50 قسامة بشيء وقال لك أخوك المؤمن كذا، فصدقه وكذبه، مو عندنا زين. هذه احنا عادة نتعامل معها كقضية أخلاقية، نقول هاي متعطل حجية البينة، مرتبطة بهذا الشأن الشخصي. زين، هنا هو الموضوع الشخصي، من قال أن هذا لا تكون حجة خاصة في المقام؟ ربما هي في المقام حجة خاصة، لأن هذه مرتبطة بحصانته الشخصية وترتيب الآثار على مواقفه على كلماته، صحيح؟ ما دام هي مرتبطة بذلك، مرتبطة بحصانته بالتعامل معه، فيجي بذهننا احتمال أن هنالك أمارة خاصة في المقام ناشئة من تلك الطائفة من النصوص. وإن كان احنا بنينا في مباحث خبر الواحد، تدرون هذه المسألة تبحث أنه هذا الدل على حجية خبر الواحد، أذن خير لكم آية الأذن، هل تصلح للحجية؟ يقال أنه لا تصلح للحجية، ليش؟ هي مو في مقام بيان حجية الخبر، وإنما في بيان في مقام بيان حسب ظاهر أن المؤمن في العلاقة معه يصدق. زين، في العلاقة هنا هذا قد يكون مقامنا هو من الأمور التي ترتبط به، لأنه إحنا بناء على فسقه ومجاهرته به إيش راح يصير؟ تسقط حصانته، ترتب آثار مهمة على الموضوع، بعد ما له اعتبار، ما له حرمة. من جهة أخرى أنه كما قلنا ظاهر حاله كذا، زين هنا نتقدم على حجية ظاهر الحال أو لا؟ الكلام ربما يطول في هذه الجهة، في هذه المسألة، لذلك الواحد يبحثها بحث مرتب، والحمد لله رب العالمين.